بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الحكم. هذا شروع من المصنف في المطلب الرابع في هذه المسألة، وهو في ولاية الجد. أولا، نقطة أولى، ما تقدم في المباحث السابقة في ضمن المطالب الثلاثة الأولى، ذكر المصنف جملة من الأدلة في مقام الاستدلال على ولاية الأب على الصبي، وأيضا تعرض لمسألة اشتراط العدالة أو عدم اشتراطها، واشتراط المصلحة أو كفاية عدم المفسدة. ولكن كان التركيز في تلك المطالب على ولاية الأب، وإذا ذكرت ولاية الجد فلحاظها بشكل ثانوي. في هذا المطلب يشير المصنف إلى تحرير الكلام في ولاية الجد. فأولا، ما هو دليل ولاية الجد على عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ما دليل ولاية الجد على الحفيد، وهل يشترط فيه العدالة أو لا، وعدم المفسدة أو تشترط المصلحة؟ نفس الكلام يعاد، ولكن نكتفي، أو المصنف أيضا اكتفى بمجرد الإشارة لتطبيق ما سبق على الجد. أما الأدلة على ولاية الجد فتثبت بمثل آية النهي عن التقرب من مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي. إذا قلنا بأن اليتيم يصدق مع وجود الجد، على هذا التصور يمكن أن تكون الآية دالة على ولاية الجد، كما يمكن أن تكون دليل الثاني الأخبار من قبيل أنت ومالك لأبيك، والولد وماله لأبيه، والولد موهوب للوالد، ونحوها من هذه الروايات المطلقة التي تقدمت، فإنها كما دلت على ولاية الأب هي تدل أيضا على ولاية الجد. بتطبيق، كيف تدل على ولاية الجد؟ بتطبيق هذه العناوين على الأب بلحاظ الجد، كما طبقت على الابن بلحاظ الأب. يعني كما كنا ننظر للصبي ونقول هذا وماله لأبيه فتثبت الولاية للأب، الآن ننظر إلى الأب ونقول هذا وماله لأبيه، الأب الذي هو شنو راح يصير؟ جد الصبي. فتثبت الولاية للجد على الصبي باعتبار أن مال الصبي مال الأب، ومال الأب مال الجد. واضح إن شاء الله؟
بلاية غير مباشرة،
لا، بنفس السيجي أنه في طولية وعرضية، لكن الآن أصل الولاية. عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام. نحن الآن في صدد إثبات الولاية على أموال الصبي لا على نفس الصبي، مو بمعنى التصرفات في نفس الصبي من نعم على أموال الصبي، لا بمعنى إعمال الصبي أو إجراء مثلا استئجارة أو مشاكل على نفس الصبي، وإنما مال الصبي. فإذا أشرنا للصبي ونقول هذا وماله لأبيه، فصار المال للأب. وتتميم الاستدلال فيما سبق كنا نقول بأن اللام إما أن تدل على الملكية الحقيقية أو الملكية التنزيلية أو الحق أو ما شاكل. مقتضى اللام أن الأب كما يمكن له أن يتصرف بماله له أن يتصرف بما هو بمنزلة ماله. فالأب كما له أن يبيع ويشتري في ماله له أن يبيع ويشتري في مال الصبي بمقتضى اللام. أنت ومالك لأبيك، الولد موهوب لأبيه، إذا موهوب للأب فالأب كما له أن يتصرف فيما وهب له يتصرف فيما ملك الموهوب ملك الصبي. لا يصير عندنا تشتيت، لنأخذ هذا مضمون واحد أو تعبير واحد. أنت ومالك لأبيك، هذا الصبي ماله لأبيه، مقتضى اللام أن الأب له أن يتصرف في مال الصبي كما له الحق أن يتصرف في ماله هو. تمام، هذا واضح. بهذا البيان استدل الفقهاء على ثبوت ولاية الأب على الصبي. هنا يقال بنفس هذا المضمون يستثبت ولاية الجد على الصبي، لأن هذا المال الذي ثبت للأب بمقتضى أن الأب هو للجد أيضا ومال الأب للجد. فكما أن للجد أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء له أن يتصرف فيما هو بمنزلة ماله بالبيع والشراء. وما هو الذي بمنزلة ماله؟ مال الابن الذي صار للأب وبل للأب صار للجد. واضح؟ لكن أتكب شيء؟ ليش؟
عن هاي التعدية.
وين التعدية؟
يعني من الحفية للأب للجد.
الآن هذا الجد، لا خلينا نجيبه كبير، هذا الجد وهذا الأب وهذا الحفي وهذا المال. الآن شنو أقول؟ الإمام عليه السلام شو يقول؟ أنت من يكلم
الحفي،
أنت ومالك لأبي. فصار المال لمن؟ للأب. فالأب كما يتصرف بماله الأصلي هذا، كما أن الأب له أن يتصرف بماله الأصلي له أن يتصرف بماله التنزيلي. تمام؟ سهذا وخر هنا أجي أطبق على الأب. هذا هذا ابن لو مو ابن؟
ابن
لو آدم هذا إلى أب. أجي أقول له أنت ومالك لأبي، فصار هذا المال اللي هو هذا تكوين الملك المن أو خلينا نقول بالنظرة الأولية هذا ملك للحفيد، لكن الآن بمقتضى التنزيل صار المن للأب، والتنزيل الثاني صار ملك للجد. فالجد كما له أن يتصرف بماله الأصلي له أن يتصرف بمال ابنه له أن يتصرف بمال جده حفيده. وهذا التكلف غاية ما هناك، أنه احنا الرواية مرة طبقناها على الابن وهي نفس إجابة طبقناها على الأب، لكن الأب طبقناها عليه بما هو ابن، أي ما لا يوجد تكلف. واضح إن شاء الله. إذن بهذا يتضح أن الولاية التي ثبتت للأب على الابن بمقتضى هذه النصوص تثبت للجد للحفيد بمقتضى نفس هذه النصوص. واضح إن شاء الله. خب هذه وغيرها، هذه يكفينا، هذا المقدار كافي، لأن المصنف مجرد إشارة ما لم يدخل في تفصيل ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد مشاركة الجد للأب في الحكم وهو الولاية أو جواز التصرف في مال الحفيد، كما أن للأب جواز التصرف في مال الصبي، للجد أيضا جواز التصرف في مال الصبي. هسا نعبر عن جواز التصرف أو نعبر عن الولاية، المهم أن الأب والجد اشتركا في هذا الحكم وهو الولاية. حينئذ يأتي سؤال، هل يثبت هذا الحكم للجد وإن على أو يختص بالجد الأول؟ هذه الرواية التي طبقناها على الأب باعتباره ابن وثبتت الولاية لمن؟ للجد الأول. هل يمكن أن نطبقها على أب الجد اللي هو نسميه جد ثاني فتثبت ولاية الجد الثاني اللي هو أبو الجد على الصبي أو لا تثبت وتستمر هكذا الجد وإن على، أو لا أن المسألة تقف إلى الجد الأول فقط فالأب والجد لهما الولاية على الصبي أما أبو الجد فلا ولاية له؟ واضح السؤال؟ يقول المصنف نعم، هذا الحكم يشمل الجد وإن على، أي أن ولاية الأب على الصبي هي بعينها ولاية الجد الأول والجد الثاني والثالث وأي جد موجود على الصبي. والدليل على ذلك أمران: الأول عدم الخلاف، كما يشير المصنف إلى أن السيد المجاهد السيد محمد هو الذي ادعى عدم الخلاف في ثبوت الولاية للجد وإن على. لا، عدم الخلاف أقل من الإجماع، قدم بيّن الفارق بينهما. وهسه هنا شو يريدون؟ عدم خلاف، ما أدري شنو الفرق بين الإجماع وعدم الخلاف. إحنا ما يعبر الفقيه يقول إجماع وأحيانا يقول لا خلافة.
في قبالهم الأقل
ما مصرحين بخلافهم، ساكتين. أحسنت. في الإجماع المتفحص أو المتتبع أو المحصل لآراء الفقهاء إذا وجد مقدارا يحقق الإجماع حسب المبنى بالإجماع جميع الفقهاء أو فقهاء فترة زمنية أو ما يحصل به القطع أو المهم وجد مجموعة من الفقهاء تحقق ملاك الإجماع وكان كل هؤلاء الفقهاء يصرحون أو يفتون بالحكم المجمع عليه أو بالحكم المبحوث عنه، كما لو مثلا في مسألتنا تتبع عالم معين 100 فقيه ووجد 100 فقيه كلهم يقولون ولاية الجد وإن على ثابتة لهم على الصبي، حينئذ يمكن أن يقال أجمع الفقهاء على ماذا؟ على ثبوت ولاية الجد وإن على الصبي. أما إذا كان الباحث أو الفقيه المتتبع وجد 80 أو 70 أو 90 من الفقهاء صرح بالفتوى وقال ثبتت ولاية الجد وإن على الصبي، ولكن وجد بعض الفقهاء 10 من 100 أو 20 من 100 أو 30 من 100 في هذه المسألة لم يكن له رأي، حينما يتعرض المسألة يقول وللأب ولاية على الابن ولجده ولاية على الحفيد، وسكت على لم يعبر وإن على ولم يعبر ولا ولاية للجد، سكت. نبحث في كلماته في فتاوى لا نجد تصريحا بالنسبة لأبي الجد، هل ثبتت ولايته أو لا، هل نفى الولاية أو لا، سكوت. هنا هل يصح أن نقول أجمع الفقهاء على ثبوت ولاية الأب وإن على؟ يصح؟ لا يصح، صار خلاف الواقع، كذب. لكن يمكن أن نقول لا خلافة، لأن المئة كلهم لم يخالفوا هذا الحكم، أما الذين صرحوا فواضح هم صرحوا بهذا الحكم، وأما هؤلاء العشرة أو العشرين أو العشرون فسكوتهم يسوغ لنا أن نقول أنهم لم يختلفوا مع البقية. هؤلاء لم يختلفوا مع البقية، لم يفتوا بالخلاف، سكتوا. فيمكن للفقيه الباحث حينئذ أن يعبر لا خلافة. فإذن فرق بين حينما يعبرون إجماع عن تعبير لا خلاف، هو في فئة معينة من الفقهاء لم يصرحوا أو لم يفتوا بفتوة مؤيدة أو معارضة، سكوت. إذا كان أفتوا بالمخالفة، هذا أصلا يسموه شهرة مو إجماع. إذا أفتوا بالموافقة صار إجماع، إذا سكوت صار لا خلاف. واضح إن شاء الله؟ خب، هذا الدليل الأول على ثبوت الولاية للجد وإن على. الدليل الثاني، كل روايات الطائفة الأولى التي أثبتت الولاية للأب بلسان أنت ومالك لأبيك أو مال الولد لوالده ونحوها، فإنه بهذا اللسان كما تثبت الولاية للأب تثبته للجد الأول وللجد الثاني وللعاشر ما دام أو ما أي جد موجود، يمكن بتطبيقه كما بينا قبل قليل. كما أثبتنا الولاية للجد الأول والثاني نثبت الولاية للجد الثالث والرابع بنفس التطبيق. واضح إن شاء الله؟ ثالثا، ولاية الأب والجد الأول، ولاية الأب والجد الأول عرضية، ولاية الأب والجد الأول عرضية. بمعنى ما معنى عرضية؟ بمعنى أيا منهما يسبق للتصرف بمال الصبي نفذ ذلك التصرف ولا يحق للآخر نقضه. يعني لو باع الجد شاة للحفيد من دون علم الأب، ثم علم الأب وأراد أن ينقض هذا البيع أو أن أراد أن يبيع الشاة بعينها بعقد آخر، واضح المثال؟ مقتضى العرضية عدم نفوذ بيع الأب. لماذا؟ لأنه وقع بعد بيع الجد، إذ مقتضى العرضية أنهما واحد، أن الجد والأب بمنزلة الشخص الواحد، كما أن للشخص الواحد لا يجوز نقض عقوده، كذلك للأب أن لا ينقض ما صدر من الجد، وليس للجد نقض ما صدر من الأب. فيصير التعبير ما هو؟ نفوذ تصرف أي واحد منهما سبق ولا يجوز للآخر نقضه، هذا معنى عرضية. وبتعبير آخر، عرضية ما معنى عرضية؟ أي أن تصرف أي واحد منهما لا يتوقف على الإذن من الآخر. لو كانت طولية فلا بد من الإذن في تصرف من كان في طول، أما إذا كانت عرضية لا حاجة إلى الإذن. خب، الآن صورناها أن ولاية الأب والجد ما هي علاقة أو ولاية شنو؟ عرضية وليست طولية. هنا لو فرض موت الأب، لو فرض موت الأب، فهل الجد الأول يمنع ولاية الجد الثاني أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل ولاية الأجداد بعد موت الأب، هل ولاية الأجداد بعد موت الأب طولية أم عرضية؟
لماذا قلنا بعد موت الأب؟ يعني أكو فرق إن كان الأب موجود بين ولاية الأجداد؟
أي نعم، لأنه أكو قول آخر كما سيتضح. يقول المصنف في المسألة قولان، قول أن ولاية الأجداد طولية، بمعنى لا تثبت ولاية الجد الأبعد ما دام الجد الأقرب موجود، فإذا بعد موت الأب ووجود الجد الأول والثاني تثبت ولاية الجد الأول دون الجد الثاني، أساسا ولاية ما موجودة. الرأي الثاني أو القول الثاني أنها عرضية لكل الأجداد على نحو السوية. أما دليل العرضية، السنة بعد راح يصير هذا دليل على ماذا؟ على عرضية الأب والجد الأول وعرضية الجد مع الأجداد الآخرين. أما دليل العرضية فهو نفس الروايات التي استفيد منها ولاية الجد. من أين استفدنا ولاية الجد؟ من الروايات بعد تطبيقها على كل واحد من الآباء على أنه ابن، تطبيق الابن على كل فرد بلحاظ أبيه. فمن جهة الإطلاق في هذه الروايات التي استفيد منها ولاية الجد تثبت العرضية. التفت النقطة شنو راح نصير استفادة. مقتضى الإطلاق في قوله أنت ومالك لأبيك، شنو يعني إطلاق؟ إذ لم يكن في الكلام ما يصلح قيدا لتوقف نفوذ الأعلى على إذن الأدون أو الأدنى، أو لا يوجد ما يصلح للقيدية في ولاية الأبعد على إذن الأقرب. تصريح بعد أكثر، قوله أنت ومالك أو أنت ومالك لأبيك ليس فيه تقييد أن ولاية الجد موقوف على إذن ابن اللي هو أب. مقتضى عدم التقييد أو التقييد يعني إطلاق. مقتضى الإطلاق ثبوت الولاية لكل واحد واحد بنفس ملاك ثبوت الولاية للآخر، فالولاية التي ثبتت للأب هي تثبت للجد. ولاية الأب لا تتوقف على قيد، ولاية الجد لا تتوقف على قيد. كذلك ولاية شنو؟ أبو الجد وولاية جد الجد وهكذا. مقتضى عدم التقييد بإذن الأقرب يعني أنها في طوله في عرضه، يعني متى ما تصرف نفذ تصرفه ولا يحق للآخر نقضه. صار واضح إن شاء الله. وأما دليل الطولية، هذا دليل من قال بالعرضية بين الأجداد، وقلنا هذا بنفس الكلام يكون دليل على عرضية الأب مع الأجداد. وأما دليل القول الأول وهو من قال بأن الولاية بنحو الطولية بين الأجداد، قال فهو مقتضى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه الآية الكريمة تقول أن الأب أولى من الجد، والجد الأول أولى من الجد الثاني وهكذا، فكأنما تريد أن تقول إذا وجد صبي فأرحامه الأقرب إليه أولى من أرحامه الأبعد إليه، كلما كان الرحم أقرب كان أولى. وبمقتضى أن الأدلة أثبتت الولاية للأب والجد فقط، تفتوا ياي، مقتضى أن الأدلة أثبتت الولاية لمن؟ للأب والجد فقط، يعني الجد وين على؟ فخرجت الأرحام الأخرى بعد ماكو، مو نقول نقول بأنه الأم أقرب من الجد لأنه أقرب، لا، أساسا الأم والأخوة والأخوات والأعمام والأخوال ها كله خارج. لماذا؟ لأنه أساسا ليس داخلا في موضوع الآية، موضوع الآية لمن ناظرة؟ لما هو ولي في مرحلة سابقة. جاءت الآية لترتب، هكذا يقول، جاءت الآية لترتب أولوية الولايات، كأنما تريد أن تقول من ثبتت له الولاية على الصبي فهي مرتبة بنحو الطولية، الأقرب فالأقرب، أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. صار واضح إن شاء الله؟ ها شيخنا، إذن مقتضى الآية إلى هنا أن الأب له ولاية على الصبي ولا ولاية للجد وما هو أعلى إلا أن يأذن الأب. التفت شلون جاي يقول، والجد الأول له الولاية على الصبي ولا ولاية لأبيه وجده، لأبي الجد وجد الجد، إلا إذا أذن الجد، وهكذا فتترتب طوليا من الأب فصاعدا. ولكن خرج الأب بالنسبة للجد الأول بدليل خاص، فكانت بنحو العرضية. سواضح ليش صار هيك التقييد؟ خرج الأب مع الجد الأول بدليل خاص أن ولايتهما عرضية، فبقيت الآية ناظرة لولاية الجد الأول مع الأجداد وإن علوا أو الأجداد الآخرين. ها شيخ علي، كأنما هاي نعم 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 أي اي بس اخبط يعني هذا راح يصير مجرد انه مناقشه للاستدلال، وهذا اي حتى لو يعني اولا هذا بناء على تفسير اخر، ثانيا لو قلنا بانه ناظره للارث فهي لا مانع من ان ترتب الارث، وبنفس الوقت بناء على ترتب الارث تكون هي ناظره الى ترتيب الولايات بشكل التزام بالالتزام. أي. إيه هو لكن مخصص وين؟ فقط في الأب والجد الأول. أي. ولا يعني. لا هسه هو راح نجد بين مناقشة المصنف، لكنه المستدل يقول أن الدليل الذي دل على العرضية فقط في الأب والجد الأول، أما أجداد الآخرين لا. وإلا يقول إذا نجينا مثلا إذا نظرنا إلى تلك الأدلة، تفتوا ياي، إذا نظرنا إلى تلك الأدلة وأنها تثبت العرضية في كل الأجداد، يقول انتفى مضمون الآية، بعد ماكو أولى، بعد وين يصير أولى؟ يعني من راح يصير هو شنو أقرب له الولاية ويمنع الأبعد؟ واضح؟ لا التفتوا التفتوا، احنا خلينا نلتفت الى طريقة الاستدلال حتى نتعلمها، المناقشة تجي في محلها. المستدل يقول ثبتت ولاية الأب والأجداد على الصبي، فمن الآية احنا ما نريد نثبت ولاية، فسواء كانت في الإرث في غيرها ماكو مانع، هي الآن تطين في الترتيب، مو تثبت ولاية، تطين ترتيب الولايات. ثانيا الآية ناظرة لشيء ما وفيها نظر للولاية سواء كان بالمطابقة أو بالالتزام، ثلاثة. الآية مفادها ترتب طولي للولايات. أربعة، وجد دليل خاص أخرج ولاية الأب والجد الأول عن الطولية فكانت ولايته بنحو العرضية. إن قلت ولما لا يكون هذا الدليل يثبت العرضية في كل الأجداد؟ الجواب واضح حاصل، ما هو؟ خلف الآية، لأن أنت من افترضت أنه أكو أولوية، أكو ترتب طولي، فإذا أجيت الدليل الخاص أخرج الكل، شنو بقى؟ يعني كأنما تقول أكرم العلماء إلا الدارسين. جاءوا العلماء، شنو صنع العلماء؟ أكرم العلماء، بعدين يجي الدليل يقول الدارسون لا تكرمهم، يصير؟ فهذا بقت منه اللي أكرم؟ أكرم العلماء أكرم منه؟ بقى أحد تحتها؟ فيلزم خلف، يلزم نقض المضمون، ما شئت فعبر، تخصيص أكثر. إذا أجينا للآية وافترضنا أنها تدل على ترتب الولايات، ترتب الأب والأجداد، إذا أجى دليل يرتب يعطي العرضية، ما نقدر نعطي العرضية للكل، نخرج كل الأجداد، يلزم مو تخصيص أكثر، يعني نفي الموضوع مطلقا، فنقتصر به على منه؟ على الأب والجد الأول. أما البقية يقول الآية ناظر إلى ترتيب الطولي بين الأجداد وإن على، أما الأب والجد عرضية بمقتضى الدليل الخاص. واضح؟ لكن المصنف هذا تقرير الاستدلال للقول القائل بالطولية، إلا أن المصنف يناقش هذا الاستدلال، يقول عفوا هذا الاستدلال مبني على استفادة التفضيل من أفعل التفضيل، أولى أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولكن لا نسلم، صنف يقول لا نسلم أن كلمة أولى في الآية دالة على المشاركة والزيادة، على الأفضلية أو على الأولوية بمعنى أفعل تفضيل، وإنما غاية ما يمكن أن تكون دالة فهي تدل على ثبوت أصل الولاية لا أولى. وقد استعملت هذه الكلمة في كثير من الموارد من دون أفعل التفضيل، كما قيل مثلا بالنسبة لأمير المؤمنين حينما يقال علي أولى بالخلافة من غيره، هذا شنو يعني أولى بها مشاركة وزيادة؟ يعني غير علي له حق الولاية أو حق الخلافة، ولكن علي عليه السلام أحق أولى مقدم على غيره في هذا مشاركة وزيادة؟ لا قطعا، وإنما المراد أنه صاحب الحق، هو الحق بالولاية ولا حق لغيره، وهكذا في استعمالات كثيرة. كذلك في المقام لا يراد من قوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض أن الآباء والأجداد يشتركون في ثبوت الولاية، ولكن الأقرب له الزيادة أو التفضيل في الولاية، لا يمكن أن يراد هذا التعبير، وإنما المعنى، وإنما الصحيح أن المراد من الأولى بمعنى التعيين، أولوية كما يعبرون، أولوية تعيينية وليست أولوية تفضيلية، أي تعين ذلك المضمون ولا تفضل بعض على بعض. واضح إن شاء الله. ثم أخيرا يقول المصنف هذا ليس تمام الكلام في ولاية الأب، وإنما خصوص ما له ربط بالمقام وهو الولاية على الأموال. أما بقية مباحث ولاية الأب والجد على الصبي فموكول لمحله في كتب أخرى، كما يشير البعض في كتاب النكاح أيضا هناك بحث لولاية الأب والجد على الصبي والصبية، وفي باب الزكاة كذلك في مقام إخراج مثلا من أمواله، في باب الإجارة ونحوها هل يحق له أن يستأجر الصبي وهل يشترط فيه المصلحة أو لا وغير ذلك، فبقية المباحث موكولة إلى محلها. قال ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في أن الجد، لا خلاف في أن الجد وإن على يشارك الأب في الحكم، وهو شنو الحكم؟ الولاية على الصبي، ويدل عليه ما دل على أن الشخص وما له الذي منه مال ابنه لأبيه، الولد وماله لأبيه، فهنا جنسوا هذا الولد يعني الشخص، بعد ذلك نطبق الكلام على الصبي وعلى الأب وعلى الجد، كل بلحاظ أبيه هو وماله لأبيه. وما دل دليل ثاني، وما دل على أن الولد ووالده لجده كما في بعض الأخبار، ولو فقد الأب وبقي الجد فهل أبوه أبو الأب اللي هو الجد، لو فقد الأب وبقي الجد فهل بعد ذا بقي الجد فهل أبوه، يعني راح نتكلم عن من بعد؟ أبو الجد أو جده، ها اللي هو جد أبو الجد أو جد الجد، يقوم مقامه مقام الأب المفقود؟ احنا مو قلنا الجد الأول يقوم مقام الأب، الآن نجي نسأل أبو الجد هل يقوم مقام الأب المفقود؟ واضح سيدنا؟ ولو فقد الأب وبقي الجد فهل أبوه أبو الأب أي الجد؟ لا جد الثاني راح يصير، لاحظوا بقي الجد يعني صار عندنا صبي وجد، فهل أبوه أبو الجد؟ أبو الجد إيش راح يصير يعني هو بالنسبة للصبي الجد الثاني أو جده الجد الثالث، يقوم مقام منه أبو الصبي الأب المفقود، لأنه إحنا كان عندنا الجد الأول يقوم مقام الأب في عرضه، الآن نجي نسأل اللي هو راح يصير الجد الثاني وجد الثالث هل يقومون مقام الأب كما أن الجد الأول كان يقوم مقام الأب أو لا؟ ولو فقد الأب وبقي الجد فهل أبوه أو جده يقوم مقامه في المشارك؟ نعم مقام الأب الأب المفقود،
الأب والجد هم مرتبة واحدة، فقد الأب
اي مو احنا كان هذا
الجد وجد وجد الجد يقومون مقام الجد،
هم ممكن باعتبار ان الجد الاول
منزله الاب
بس هو هنا بعد فقد الاب ما نقدر نقول منزله الاب، لو كان الاب موجود نقول هذا هو والاب بمرتبه واحده، فابو الجد اللي هو الجد الثاني هل يكون أو يقوم مقام الجد الأول يعني في أنه شنو يقوم مقام في أنه لا يحتاج إلى إذن الجد؟ ما لا مصري فلان يقول مقام الأب المفقود ممكن إذا تأمل بيسا حسب يعني النظرة الأولية لا يعني ما تنطبق إذا الأب ما موجود، لو كان الأب موجود نقدر نقول بعد أي ونهما الجد الثاني يقوم مقام الجد الأول أو مقام الأب ماكو فرق، لكن باعتبار الأب مفقود وبعد ما عندنا واحد في عرض الجد الأول كي نقول بأنه يقوم مقام الجد الأول، مقام الأب المفقود كله يصير. ولو فقد الأب وبقي الجد فهل أبوه أو جده يقوم مقام الأب المفقود في المشاركة أو يخص هو بالولاية أو يخص يعني أبو الأب اللي هو الجد أو يختص الجد بالولاية، تصير الولاية ثابتة للجد الأول فقط ولا تثبت لل، هل الولاية تثبت للجد وإن على أو يختص بالجد الأول؟ واضح العبارة؟ قولان، مصنف يقول قولان من ظاهر هذه من بعد راح يصير شنو؟ بيان لوجه القول الأول وبيان لوجه القول الثاني من ومن من هذا سرح يبين أولا وجه المشاركة من ظاهر أن الولد ووالده لجده يعني تستمر في الأجداد وإن على، وهو المحكي عن ظاهر جماعة، هذا القول الأول. ومن أن هذا تقريب أو بيان وجه القول الثاني، ومن أن مقتضى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، كون القريب تقريب الاستدلال، كون القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفي ولاية البعيد، فبالتالي ولاية البعيد شنو؟ لا تثبت مع ولاية القريب. هذا انتهى التقريب. هنا راح يجي إشكال، هذا الآية بهذا المضمون ستثبت ولاية الأب وتنفي ولاية الجد الأول، مع أن الجد الأول ثبتت ولايته في عرض الأب. قال خرج منه من هذا العموم الجد مع الأب، هذا خرج علاقة أو ترتب ولاية الجد مع الأول مع الأب خرجت بدليل خاص من العموم الآية، فبقيت الآية وين؟ قال وبقي الباقي من الأجداد. فإذن الآية تثبت ولاية طولية للأجداد ما عدا الجد الأول مع الأب. وليس المراد من لفظ الأولى التفضيل مع الاشتراك في المبدأ، بل هو نظير قولك هو أحق بالأمر من فلان، علي أحق بالأمر من الأول مثلا، لا يراد من الأحقية هنا أفعل تفضيل. وهذا محكي عن جامع المقاصد والمسالك والكفاية، وللمسألة مواضع أخرى تأتي إن شاء الله. نعم، هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل الولاية، وهي ولاية الأب والجد على الصبي. هنا كان يفترض بالمصنف أن يذكر ولو بنحو الإلحاق أو الإشارة إلى وصي الأب والجد، وتقدم ذكرنا بأن الولاية حتى في عبارة الطوسي أيضا ذكرنا خمسة لهم الولاية، الأب والجد أو الأب واحد، الجد اثنين، وصيهما وصي أحدهما، وما يصير وصي اثنينهم واحد منهم، ثم الفقيه والمنصب من الفقيه والعدول أو المؤمنون. المصنف انتقل مباشرة إلى مسألة ولاية الفقيه. كان يفترض أن يشير إلى مسألة الوصي، واضح، ولكنه لم يذكره اعتمادا على ماذا؟ لا، اعتمادا على أنه بحث يختص بباب الوصية، هناك يبحث بشكل مستقل. لكن الذي يناسب أن يشير فقط بالأخير يقول كما أن للأب والجد الولاية، فإذا فقد كل منهما وأوصى أحدهما فلوصيهما أو فلوصي أحدهما الولاية، على تفصيل في باب الوصية، إشارة بس حتى نعرف أن الوصي إلى، أما مسألة انتهت راح ندخل في مسألة أخرى من دون أن نفهم أو نسمع أن وصي الأب له الولاية أو لا، يعني مجرد إشارة كان مناسب. المسألة الأخرى في ولاية الفقيه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.